فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضعف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإن قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهال. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، فقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلب عليه بالحجة. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لرواية كما فعلت القدرية لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس: رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه الصلاة والسلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن وهب بن منبه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه.
سمعنا أن هناك من يحتج بالقدر كالمشركين الأولين وأتباعهم من المجبرة ونحوهم. فالمشركون احتجوا بمثل قولهم: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، كأنهم يقولون الله هو الذي شاء عبادتنا لهم. وكذلك قولهم: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، كأنهم يقولون إذا شاء الله أغناهم فكيف نغنيهم أو نطعمهم. ولا شك أن هذه حجة باطلة. يجب على المسلم أن يعلم أن الله وإن كان له المشيئة التامة، ولكن قد أعطى الإنسان مشيئة تناسبه فيكون بذلك ممتثلا لأمر الله، وإن كانت مشيئة الله هي الأصل وهي الغالبة على مشيئة المخلوق. فالثواب والعقاب للإنسان على المشيئة التي هي وسعه وفي مكانته وفي مقدرته. ولكن لا يقال إن مشيئة الإنسان تغلب مشيئة الله كما تقوله المعتزلة. سمعنا قولهم: إذا شاء الإنسان شيئا وأراد الله غيره غلبت إرادة الإنسان لإرادة الله. وعلى زعمهم أن الله يعصى قسرا، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد، فهذا كله باطل وضلال. والإنسان عليه أن يؤمن بعموم مشيئة الله تعالى وإرادته. كذلك احتجاج آدم بالقدر في قوله: أتلومني على من قد كتبه الله علي. سمعنا أنه إنما لامه موسى على مصيبة حصلت، وأنه احتج بأن هذا مكتوب عليه. والاحتجاج بالأمر المكتوب على الإنسان قبل أن يوجد جائز، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ما قد قدر الأشياء قبل وجودها وحدد أجلها. فإذا علم الله تعالى أجل الأشياء وحددها فلا بد من وجودها في الوقت الذي يحدده ويكونه.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله تعالى البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم.
أي نؤمن بأن الله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة، يضل من يشاء عدلا منه وحكمة، فقد أنعم على من هداه وخذل من أضله، ولم يكن ظالما لهذا، بل ذلك عدله وحكمه وخلقه يتصرف في الخلق كما يشاء. ذكر الشارح كما سمعنا أن هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله. المعتزلة فرقة انتسبت إلى الإسلام ثم انتحلت نحل، وهي أو منها أنهم يقولون إن الله لا يقدر على الهدى والإضلال، أن الله لا يقدر أن يضل أحدا ولا أن يهدي أحدا، بل العباد هم الذين يختارون بأنفسهم، وهو الذي العبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفسه، لا قدرة لله عليه. وفي هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، حيث جعلوا قدرة العبد أقوى من الله واختياره أقوى من اختيار ربه. وقد يقولون إننا ننزه الله عن الظلم، هكذا قولهم، يقولون إذا أضله فكيف يعاقبه؟ لو عاقبه وهو الذي أضله لكان ظالما له. فنحن ننزه الله عن الظلم ونصفه بالعدل، ويسمون هذا العدل رتبة وأصلا عندهم. والجواب: نعترف أن الهدى فضل والإضلال عدل، ونقول إن الله تعالى ما ظلم أحدا من خلقه، وإنما هذا فضله يؤتيه من يشاء، فمن على أهل الهداية ويسر لهم الأسباب وبينها لهم وقذف في قلوبهم الرحمة وأعانهم حتى اختاروا الهدى وصاروا على الصراط المستقيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، فاستحقوا بذلك الثواب وإن كان هو الذي تفضل عليهم أولا وآخرا. فأولا تفضل عليهم بأن هداهم وسدد خطاهم وأقبل بقلوبهم على طاعته وأمدهم بقوة منه وتأييد، وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وتفضل عليهم ثانيا بأن أهلهم للثواب، فجعلهم من أهله الثواب الذي أعده لعباده المطيعين، جعلهم من أهله وأدخلهم دار كرامته وأعطاهم مما وعدهم من النعيم المقيم. فذلك فضله يؤتيه من يشاء. أما بالنسبة إلى الظلال والكافرين فإنه ما ظلمهم فقد بين لهم الحق وأوضحه لهم وأعطاهم قوة واستطاعة وقدرة يزاولون بها الأعمال، ولكنه حكم بعلمه في أنهم ليسوا أهلا للقرب وليسوا أهلا للهداية فأضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم، وحال بينهم وبين أسباب الهداية حيث أنهم ليسوا أهلا لذلك، فأصبحوا محرومين من الهداية. ولم يظلمهم الله تعالى بل بين لهم فاختاروا. قال الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله تعالى بين لهم الأسباب ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. والمراد بالعمى هنا عمل بصيرة، يعني أنهم أصروا على العمى الذي هو عمل بصيرة والبعد عن الاستنارة بالحق، فلم يقبلوا ما جاءهم عن ربهم بل ابتعدوا عنه، فصاروا بذلك محرومين. ولم يظلمهم ربهم سبحانه، بل هذا فضله يؤتيه من يشاء، وهذا عدله يحكم به على من يشاء، وهو في كل الحالين حكيم عليم، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فقد خلق هؤلاء وجعل في قلوبهم معرفة الحق وأهلهم لقبوله، وخلق هؤلاء وجعل فيهم إنكار الحق وأهلهم لرده. ولا خلاف أنه هو الذي أضلهم، يعني صرفهم لما لم يكونوا أهلا للهداية. وإذن فأنت أيها المهتدي، أنت أيها المؤمن، أنت أيها الموقن، قد أنعم الله عليك، فعليك أولا أن تتمسك بهذه النعمة وبأسبابها، وعليك ثانيا أن تسأل ربك الثبات عليها، وتحمده وتشكره على ما أعطاك وخولك، وعليك ثالثا أن تجتهد في ثمرتها الذي هو العمل بما أمرت به. وإذا رأيت القسم الثاني الذين صرفوا وحيل بينهم وبين الحق، فإن عليك شكر النعمة التي أنت فيها ومعرفة أن هؤلاء محرومون. ولو زعموا أنهم أهل معرفة وأن الصواب في جانبهم فإنهم في الحقيقة مخذولون محرومون مصروفون عن صراط الله المستقيم.
قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فأتيت به على ترتيبه.
يتقلبون في مشيئته، يعني أن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، أن الله تعالى شاء من هؤلاء الإيمان وأحبه، وشاء من هؤلاء المعصية والكفر وقدره ولم يحبه. فأعمال أهل الطاعة قد شاءها كونا وقدرا وأمر بها دينا وشرعا وأحبها ورضيها ووعد عليها بالثواب. وأما معاصي الكفار وذنوبهم فإنه قد قدرها وقد شاءها كونا وقدرا. ولو شاء الله ما عصي، قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لهدى الناس ولو شئنا لهديناهم. لو شاء الله تعالى لأقبل بقلوبهم ولهداهم إلى الحق، ولكنه تعالى قدر أن هؤلاء محرومون وشاء منهم ما شاءه. فكلهم يتقلبون في مشيئته وفي إرادته، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن.
وقوله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله.
يعني أن المعتزلة جعلوا الإنسان ضدا لله أو ندا، ما أنهم ما صرحوا بذلك، ولكنهم ما داموا جعلوه يخلق فعله وزعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد، واعتقدوا أن الله يعصى قهرا عليه تعالى عن قوله. فعند ذلك أصبحوا قد جعلوا أنفسهم، بل جعلوا كل مخلوق ضدا لله وندا له. ولأجل ذلك يسميهم الصحابة كما في بعض الروايات: مجوس هذه الأمة. ورد في بعض الأحاديث مرفوعا وموقوفا أن إن مجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوهم، من باب الإنكار الشديد عليهم. وإذا قلت كيف جعلوا لله ردا أو ندا، نقول ما داموا قد جعلوا المخلوق مستقلا بتصرفه وبفعله فقد جعلوه متصرفا في هذا الكون، والتصرف في الحقيقة للخالق سبحانه، ليس للمخلوق شيء من التصرف، التصرف المطلق. وسبب تسميتهم مجوسا أن المجوس ادعوا أن الكون صادر عن اثنين، وأن للعالم خالقين، النور والظلمة، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. فلما جعلوا مع الله خالقا جعلوا الخالق أو العالم صادرا عن خالقين، أشبههم المعتزلة حيث جعلوا كلا يخلق ما يفعله، فجعلوا مع الله خالقين ليس خالقين فقط، بل جعلوا العالم صادرا عن عدد. فالحاصل أن هذه الجملة تصلح ردا على المشركين وتصلح ردا على القدرية. الرد على المشركين الذين يجعلون لله ندا وضدا، سواء ند في الخلق والتكوين أو ند في استحقاق العبادة. الله تعالى متعال عن الأمرين، فهو الخالق وحده فليس معه ند يخلق كخلقه، وهو المستحق للعبادة وليس معه من يستحقها مثله.
قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار،
يعني أنه هو المتصرف وحده بخلاف المخلوق، فإن هناك من يتعقبه. كثيرا ما يفعل الابن فعلا ويتعقبه الوالد ويقول هذا خطأ، فعلت كذا مما ليس بحسن، لو قدمت كذا أو أخرت. وكثيرا ما يحكم الحاكم أو يقضي القاضي ثم يرد قضاءه ويتعقبه من فوقه وينكر عليه ويقول حكمك خطأ، ولو أنه قد اجتهد ولو قد بذل وسعه، فلا يكون بذلك مصيبا، بل هناك من يتعقب ما يقوله، بخلاف الرب سبحانه فإنه إذا قضى أمرا فإنه لا يرد، وإذا حكم بحكم فإنه لا ينقض، وإذا أمر بأمر فإنه لا يتعقب، بل لا أحد يتعقب حكمه. ولأجل ذلك حكموا بكفر من يرد أحكام الله تعالى ويدعي أنها لا تلائم كل وقت وزمان ومكان، ويفضلون عليها القوانين الوضعية التي هي من نحاتة الأفكار وذبالة الأذهان ووضع البشر الذي هو محل النقص والعيب، ويتأكدون أحكام الله بأنها إنما تناسب الوقت الذي نزلت فيه. ولا شك أن هذا كفر، حيث أن الحكم الذي صدر من الله تعالى أنزله لعباده وأمر به أمرا عاما وكلف به الخلق قاصيهم ودانيهم وأمر به أمرا عاما وكلف به الخلق قاصيهم ودانيهم أولهم وآخرهم، فهو في الحقيقة المناسب لهم. فمن رده أو ادعى عدم مناسبته فقد تعقب حكم الله وقد تنقص أمره، فهو شبيه بمن يرد العبادات التي كلف بها العباد ويدعي أنها إنما قصد منها أمر خاص أو نحو ذلك. إذا الكلام على هذا لعل له محل يأتينا إن شاء الله.
قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
يعني بعدما ذكر القضاء والقدر وذكر الحكم والأمر والشرع وذكر التنزه عن الضد والند وما أشبه ذلك مما تقدم من الأحكام، ذكر أن هذا مما يجب الإيمان به واليقين، وكأنه يقول لا يجوز الشك ولا التردد في شيء من ذلك لأنه مبني على أصل قوي ودليل راسخ معتمد، فلا بد أن تؤمن بذلك كله وأن توقن بأنه من عند الله، أي تجزم وتصدق بكل ما سبق وبكل ما يأتي، وتتحقق أنه عقيدة وأنه يقين، وأن من شك فيه فقد ضل سواء السبيل، وتوقن وتجزم بصحته وأنه حق لا تردد فيه. هكذا ينبغي لكل مؤمن، ويعم ذلك كل الشرع، الشرع الذي احتوت عليه هذه الشريعة بأدلتها، يجب علينا أن نؤمن به وأن نوقن به. فمثلا القرآن من أوله إلى آخره نؤمن به ونوقن به، والكلمتان إحداهما تقوي الأخرى. آمنت أيقنت متقاربتان، فاليقين هو عدم الشك، اليقين هو أن لا يتطرق إليك تردد ولا شك في اعتقادك لذلك الأمر. والإيمان هو جزمك وتصديقك بذلك واعتقادك لصحته. فكل ما جاء عن الله تعالى في القرآن آمنا به وأيقنا به، وكل ما جاء وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نؤمن به ونوقن به، وكذلك نوقن بكل ما جاءت به الرسل وبكل ما أخبروا به، وأنه حق ويقين على حقيقته، وأن من شك في شيء من ذلك أو تردد فيه فإنه ممن لم يؤمن بالله حق الإيمان، ولم يتقبل الشريعة كما أمر بأن يتقبلها.
قوله: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج منها أكمل فهو أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى.
هذا تكلم على الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمدا رسول الله، بعد أن ذكر بعضا مما يتعلق بالإيمان بالله تطرق إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الشهادتين قرينتان، لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله لزمته الشهادة بأن محمدا رسول الله، وذلك لأن الله سبحانه شهد له بذلك وسماه رسولا، فقال تعالى: محمد رسول الله، وقال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأخبر بأنه أرسله في قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا كان الله تعالى أخبر بأنه رسوله فمن تمام تصديق الله تصديق ما أخبر به. من هذه الرسالة تصديق ما أخبر به من أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، كذلك إذا شهدنا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول وصادق واعتقدنا صدقه لازم من تصديقه الشهادة بأن الله هو الإله الحق. لماذا؟ لأن جل دعوته إلى لا إله إلا الله، أكثر ما دعا إليه تحقيق لا إله إلا الله، فعرف بذلك أن الشهادتين متلازمتان، إحداهما مرتبطة بالأخرى، ولأجل ذلك اعتبرتا ركنا واحدا. أركان الإسلام خمسة، فالشهادتان ركن، وهما الركن الأساسي الذي تنبني عليه بقية الأركان، وهو شرط لها كلها. لا يقبل ركن من الأربعة إلا بعد أن يتحقق الركن الأول وهو شهادتان. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صفات. الصفة الأولى الاجتباء، والثانية الارتضاء، والثالثة الاختيار. وصفه أولا بالعبودية، وتكلم الشارح هنا على العبودية، ونحن وأنا أتكلم عليها كنحو ما تكلم توضيحا لما قاله، وإن كان بما سمعنا كفاية. فأقول وصف الله نبيه كما سمعنا بالعبودية في هذه الآيات، في قوله في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال على رسولنا. وفي مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي آيات كثيرة وصفه الله تعالى بهذا الوصف الذي هو كونه عبدا لله. وكذلك ذكر الشارح أيضا أن عيسى وصفه بذلك، إذا طلب من عيسى الشفاعة قال: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يقل رسول بل قال عبد. وذلك لأن العبودية هي الصفة الأصلية للخلق. وكذلك وصف بها أيضا الأنبياء قبله. قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلهم وصفهم بأنهم عبيد وعباد، واحدهم عبد. وكذلك حكى عن عيسى العبودية، حكى الله عنه أنه أول ما تكلم به وهو في المهد قوله: إني عبد الله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال عنه في آخر سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لا يستنكف يعني لا يستأنف، لا يأنف من العبودية، بل يراها صفة شرف. وكذلك الملائكة: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فالملائكة أيضا لا يستنكف أحدهم أن يكون عبدا لله، بل هم قد وصفوا بذلك في قوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أول ما وصفهم به أنهم عباد، عباد يعني أنهم مملوكون لله. وقد وصف الله جميع الخلق بذلك في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد ذكر العلماء أن العبودية لله تنقسم قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. فالعبودية العامة التي يدخل فيها جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وهي المذكورة في هذه الآية: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. والعبودية هنا معناها أن كلهم خاضع لتصرف الرب سبحانه، وكلهم مملوكون له. فإذا هم عبيد، عبيد لله سبحانه، وهو الذي يحكم فيهم ويعدل. وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد، يقوله الله يوم القيامة. فالخلق عبيد لله بمعنى أنهم مملوكون، الله هو المالك لهم فهم عبيده، يتصرف فيهم، فهو الذي يميت من يشاء ويحيي من يشاء ويمرض من يشاء ويشفي من يشاء ويفقر هذا ويغني هذا ويريش هذا ويبلي هذا ويمنع هذا ويعطي هذا، ويتصرف بهم تصرف المالك في ملكه في مملوكيه لا معقب له. فإذا كلهم تحت تصرفه وتحت تقديره وفي قبضته، لا يخرج أحد منهم عن قبضته، ولا يستقل بنفسه ولا بملكيته، بل إذا شاء الله انتزع ملكه من يده أو انتزع ما أعطاه له، فإذا ليس هو مستقل. فهذه عبودية عامة. وأما العبودية الخاصة وهي التي ذكرت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الملائكة، وفي حق الأنبياء وغيرهم، وكذلك ذكرت في مواضع أخرى في حق أولياء الله، كقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء عبودية خاصة. وذكروا في قول الله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه عبودية خاصة، هذه العبودية مقتضاها ومظهرها الذل لله تعالى والخضوع وذلك أن العابد متى شعر بأنه عبد لله يعني مملوك له وأن ربه المالك له يتصرف به كما يشاء وأنه لا يملك التصرف لنفسه ومتى شعر بأنه مخلوق مربوب ليس هو الذي خلق نفسه ومتى شعر بأن خالقه على كل شيء قدير ومتى شعر بأن ربه صادق الوعد فيما وعده به ومتى شعر بأن ربه سبحانه قد وعده على الطاعة بالجزاء الأوفى وتوعده على المعصية بالعقاب الأكبر إذا شعر بذلك ونحوه أظهر التعبد. التعبد حينئذ ما هو؟ التذلل، الخضوع. فأصل العبودية الذل، ومنه سمي العبد المملوك عبدا لأنه ذليل، ذليل لمالكه، ذليل لسيده. فالخلق كلهم يجب أن يظهروا هذا التذلل طوعا واختيارا، أن يظهروا الذل لربهم والخضوع له والتواضع بين يديه والاستكانة له، وأن يعترفوا بذلك لربهم أنه هو المستحق لذلك وحده. وقد فسرت العبادة التي أمر بها العبد فسرت بأنها غاية الذل مع غاية الحب، وذكر ذلك ابن القيم في النونية بقوله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبانه، وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فإذا العبد الحقيقي هو الذي يذل لربه ويخضع، وهو الذي يحب ربه غاية المحبة، وهو الذي يتعبد له غاية التعبد. الأنبياء كذلك لا شك أنهم قاموا بهذا الوصف. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام بذلك، يعني قام بهذا الوصف واعتبر في حقه شرفا. فإذا ليس في كونه عبدا لله شيء من التنقص، ليس في وصفه بالعبودية نوع من النقص عليه، بل العبودية لله غاية الشرف، العبودية لله غاية العز، العبودية لله غاية الرفعة، العبودية لله والرق له والذل له هي الأصل في الفضل وفي التمكين. فكذلك الأنبياء يعتزون بذلك لأنهم يتعبدون لمالكهم، فالمالك الحقيقي التذلل له والرق له والانتماء إلى رقه يعتبر شرفا وفضلا. وأتذكر البيت الذي هي ميمية بن القيم قاله على لسان العابد، يقول في من يفتخر بالعبودية إذا قيل هذا عبدهم، وإذا قيل هذا عبدهم ومملوكهم تهلل بشرا وجهه يتبسم، يعني يفتخر إذا نسب إلى أنه عبدهم، يعني عبد للرب سبحانه وتعالى. وقد يفتخر أيضا بعض المماليك بانتمائه إلى الرق لبعض الملوك، فيقول أنا لي الفخر أن أكون عبدا للملك الفلاني أو مملوكا له. فإذا كانوا يفتخرون بالرق وبالملكية لبعض المملوك الخلق فكيف لا تفتخر أيها الإنسان بالرق وبالملكية وبالعبودية لرب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الكون سبحانه وتعالى.
وقوله وإن محمدا بكسر الهمزة عطفنا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثيرا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خلق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر، عليه ما ظهر لمن له أداة تمييز. فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر، والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله وما يبين به ما وما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب، لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
عرف المسلمون نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالرسالة. الطريق إلى معرفته والتصديق له ما أيده الله تعالى به من المعجزات.